بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي. المحاضرة 21 وتحتوي على تفسير الآيتين 28 والـ29.
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا قرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وفقنا في هذا اليوم مع الآيتين 28 والـ29 من سورة الأنفال، وهما قول الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الآية الأولى مرتبطة مع الآية التي قبلها مباشرة. تكلمنا الأسبوع الماضي عن آية رقم 27، موضوع الأمانات وعدم خيانتها، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لما نهانا الله تعالى عن خيانة الأمانة ذكرنا بأن الأموال والأولاد فتنة. قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهنا ذكر الأموال والأولاد بعد النهي عن خيانة الأمانة، لأنه قد يكون الاهتمام بالأموال والأولاد من أسباب خيانة الأمانة، وهذا حاصل عند بعضهم. لماذا يخون الأمانة بمفهومها العام كما قلنا الأسبوع الماضي؟ قد يفعل ذلك من باب الحرص على الأموال والأولاد والاهتمام بها، فكان المناسب أن يتكلم على الفتنة بالأموال والأولاد بعد الكلام على النهي عن خيانة الأمانات. قال: واعلموا لا تخونوا الله والرسول واعلموا. الراجح أن الواو في واعلموا حرف عطف، وجملة اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة معطوفة على جملة لا تخونوا الله والرسول، فعطف الأمر على النهي على اعتبار أن هذا يعني طلب وهذا طلب. النهي طلب الكف عن الفعل المنهي عنه، والأمر طلب تنفيذ الفعل، فعطف جملة طلبية على جملة طلبية. واعلموا على لا تخون. لاحظوا معنى الآية لما تقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. تعلم هذا الأمر وفعل. هنا الأمر بالعلم لأن الجملة تتكلم عن أمر مهم وهو كون الأموال والأولاد فتنة. وهنا قاعدة أن غالبا يأتي سأل الأمر اعلموا تعلموا في القرآن ويدخل على أمر مهم يجب أن يعلمه الإنسان. اعلم أن الأمر كذا وكذا وكذا، فتكون الجملة اللي داخل عليها الفعل جملة مهمة معناها مهم، فبيكون هنا فعل الأمر عبارة عن اهتمام وإثارة انتباه. انتبه بعد في كلام انتبه له حتى تعرف ايش هو. هنا الأمر بموضوع الأموال والأولاد كونهم فتنة، الإنسان فيفتن بهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. اعلموا الأمر هنا موجه لمين؟ للمسلمين جميعا. اعلموا المسلمون جميعا يفتنون ويمتحنون بالأموال والأولاد، صالحين وطالحين، يشمل المسلمين على اختلاف الزمان والمكان حتى قيام الساعة. تعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أنما مرض القواعد يسموها أنتم كافة ومكروهة، سندخل معها على أن هذا تعملها كما تعرف، وبعدها مبتدأ وخبر، أموال مبتدأ وأولاد معطوف عليها، فتنة خبر. أنما هنا تدل على معنى الحصر، الحصر علاوة على كونها يعني كفت أن عن العمل، لكن كمان تدل على معنى الحصر وهو حصر المبتلأ بالخبر. المبتلأ أموالكم وأولادكم، خبر فتنة، يعني حصر الأموال والأولاد بأنهم فتنة. طبعا تعلم من الأفعال التي تنصب مفعولين عشان نتعلم مع بعض حتى عربي، تعلم ينصب مفعولين ودخول أن عليها ألغت مفعوليها، يعني أخذتهم هي أن، فبتقول أنما وما بعدها سدد مسد مفعولي تعلم. المفعول الأول هو الأموال والمفعول الثاني هو الفتنة. التقدير لما فيش أنما اعلموا أموالكم وأولادكم فتنة، هاي مفعولين، اعلموا أموالكم وأولادكم فتنة، جبنا أن المكفوف عن العمل أنما، فصار بعده تلو خبر اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فكما قلنا دلت على معنى الحصر. الإضافة في أموالكم وأولادكم، لاحظوا فيها إضافة أموالكم وأولادكم، وهذه الإضافة للتخصيص والتمليك. هذه أموالكم خاصة بكم أنتم تملكونها، وهذه أولادكم أنتم يعني تملكونها، والتخصيص والتمليك زيادة كونها فتنة، كونها أموال خاصة فيك أولاد خاص فيك، فهذا زيادة في كونها فتنة. الأموال جميع مفرده مال، القلم يعني لماذا سميت الفلوس مال؟ ما حكمة تسميتها بالمال؟ فالمال فيه معنى الميل والميلان، ها؟ وسمي المال مالا لأنه يميل بصاحبه، فيميل صاحبه بسببه، سر الحيط المائل، عند ميلان عند ميل الميل، والأموال ما تدخل قلبي يعني تفتن صاحبها وبتميل فيه وبنسيب واجبات كلها بنفتن. فالحال المائل سرب الأموال إذا دخلت القلب، أما إذا كانت الأموال باليد والقلب مليان بطاعة الله فنعم المال الصالح عند العبد الصالح، هذا نعمة كبيرة. أما أنا عايز المال يميل حياة صاحبه، وفي زماننا ياما تلاقي ناس ماشيين مايلين بسبب الأموال، حياتهم مايلة منحرفة، تنحرف حياتهم بسبب أموالهم، ولهذا سمي المال مالا بسبب الميل والميلان، وسمي الدينار دينارا انت أدرى عني، بل مشتق من النار دينار كيف يقول بعض الناس، وسمي الدرهم درهما لأنه درهم الهم بالدار عليه دير امشي يعني الله أعلم عشان المال ما يستعبدكش، ها خلي المال في يدك مش في بطنك في قلبك من الداخل، إذا أنا قلبك مشود بك الله وطاعة الله عز وجل. أي نعم. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، الفتنة مصدر على وجه فعلة فتنة، فعلها فتنة، فتنة يفتن فتنا وفتنة. الفتنة أساس معناها أو عرض، فتنة الشيء على الشيء يعني عرضه عليه يعرض عليه. تقول فتنت الذهب على النار أي عرضته على النار قدمته. فأساس معنى الفتنة العرض والتقديم. الكفار في جهنم يفتنون على النار، عليها يفتنون يعني يعرضون على النار باستمرار. ثم استعملت الفتنة في معنى الابتلاء والامتحان والاختبار. فالعرض على شيء ينتج عنه الامتحان والاختبار، فطالما في امتحان وطالما في اختبار في نتائج، انت عارفين في المدارس الجامعات الحمد لله في راسين وفي ناجحين لابد. الامتحان في نجاح وفي رسوب، فالفتنه فيها نجاح وفيها رسوب. اذا كان الاموال والاولاد فتنه فالمفتونين هم البشر يعني الممتحنين اللي بقدم الامتحان، فمادة الامتحان الأموال والأولاد، والممتحن هو الإنسان صاحب المال والأولاد، والممتحن هو الله سبحانه وتعالى امتحننا وابتلانا وفتننا، فتننا يعني امتحننا كما قال سيدنا موسى عليه السلام رب العالمين إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فالله يفتن على الله يمتحن يمتحن حتى تعرف كيف تنسبها لله تعالى بما يليق بعظمة الله. فرق بين ما تكون هذه فتنة فلان وبين ما تكون هذه فتنة ربنا. فتنة ربنا يعني ربنا بيمتحن عباده، أما فتنة البشر معناها الشر والسيء، فلان فتان يعني صاحب شرور ومكارث. فهنا الذي يمتحن هو الله، والمتحن هو أنت أيها الإنسان المسلم، ومادة الامتحان هي الأموال والأولاد، ووقت الامتحان هو العمر كله مش بس عبارة عن يوم بالمدرسة أو بالجامعة، العمر كله. ونتيجة الامتحان لا تظهر هنا بل تظهر هناك يوم القيامة. فسميت هذه فتنة باعتبار أنها فيها إغراء يعني مش بس امتحان، امتحان حذاره. إذا كان امتحان في نوع من الإغراء فيسمى فتنة،
لنفتنا فيها جاذبية كرام محبة. وما في إنسان لا يحب الأموال، ما فيش حد حتى الصالحين، وما في حد ما بحبش الأولاد. ولو واحد يتزوج أول سنة وثاني سنة ومرته ما خلفت وديها على آخر الدكتورة حتى تخلف، يحب يخلف. فمحبة الأموال والأولاد يعني زينة في النفس الإنسانية، فطر الله الناس عليها. لكن تعال نعرف بشكل سريع مين بينجح مين بيخسر في الفتنة هذه. أما المؤمن فهو ينجح في أمواله وأولاده، المال كيف تنجح فيه؟ أن ترضى بقدر الله تعالى حتى تنجح. ربنا رزاق، إن تجتهد ما حد مانع، اترك الأبواب ودور عشوائي، لكن ما أتاك من الله تعالى ترضى به. أي واحدة. اثنين، أن تأخذ هذا المال من حلال لا تقترب من الحرام. ثلاثة، أن تستخدم هذا المال في الحلال، تنفقه فيما اكتسبه وفيما أنفقه كما في الحديث، تنفقه في الحلال بمعنى تخرج حق الله منه الزكاة والصدقات المطلوبة، والباقي تنفقه في طاعة الله على البيت على الأولاد على الأسرة على غير ذلك في الحلال. أربعة، أن تشكر الله على هذه النعمة، نعمة المال تشكر الله عليها. خمسة، أن لا تنشغل به نفسيا وشعوريا وعمليا. ما يحظى المشغول في الأموال وعقله مفكر فيها ليل نهار، هذا يصل للجهل. ما يخلي المال هذا في قلبه، إذا تعارض جمع المال مع واجب الدين يقدم المال لأنه أهم عنده، لا هذا يصل. فما تنشغل فيه مال قلبه فيه، قلبه مشغول فلا ثاني، ما في فراغ، ما في شاغل، قلبه مليء بواجبات هذا الدين. فالمال في كفك وليس في قلبك. صلبك الله على هلكته في الحق، انت الكفت ما يركبك هو. من فعل عكس هذا فقد رسب في الامتحان. في زماننا مرة من الناس فعل عكس المال هذا، تلاقي المال هذا بقلبه، بتلاقي هذا يعني مش راضي بقدر الله، بتجد الانسان هذا بيجمع من حرام حلال مش فارقة معاه، بتجد المال هذا ينفق في الحرام وفي الحلال مش فارقة معاه، ما يشكر ربنا عليه، وبعدين يعني الليل هو مشغول في دمع المال هذا وانكسر بواجباته. هؤلاء كلهم رسبوا في هذه الفتنة والامتحان. واحد معي هذا على الأموال. أما الأولاد فتنة، يكتب في الامتحان من عفى الله في أولاده، هذا يكتب في الامتحان. ينجح من أطاع الله في أولاده، وذلك ماذا قال؟ إن من أولادكم وأزواجكم عدو لكم فاحذروهم، أموال أولاد وأزواج عدو. ثم قال بعدها إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. نفس المعنى هنا، التغابن في الأنفال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالأولاد إذا نجح في الامتحان أن يختار لهم يعني الأم الصالحة، قبل ما يجيب أولاده يجيب أمهم المرأة الصالحة العابدة لله. اثنين، أن يربي أولاده على طاعة الله وأن يهتم بهم تربية ناجحة صالحة تقية. ثلاثة، أن يكون أولاده يستعين بهم على طاعة الله تعالى، فيحمد الله على نعمة الأولاد لما يكون أولاد أذكياء وصالحين وطائعين لله، يعني يشكر الله على هذه النعمة، فهذا ينجح في الامتحان. أولاده بيكونوا في حياتهم بارين به، وبعد وفاته بيكونوا كما بدعونه، ويوم القيامة يعني يكون بينهم علاقة قوية. من فعل عكس هذا فيكشف في امتحان الأولاد. نعترف في أيامنا وفي زماننا فنقول معظم المسلمين المعاصرين راتبون في امتحان الأموال وامتحان الأولاد إلا من رحم الله من القليل النادر، والله المستعان. إذن هنا معناها يربط مع خيانة الأمانة. يقول أيها المؤمنون لا تخونوا الله بسبب أموالكم وأولادكم، عشان محبتك لأموالك تخون أمانة وتسرق أو تغش أو تخدع، محبتك لأولادك تخون أمانة لا تفعل ذلك. فقدم تنفيذ الأمانة وأداها على محبة الأموال والأولاد، فلا تكون محبتهم طاغية. فلو حبت أولادها تكون واجبة، محبة أولاد تكون واجبة، لكن على أنها تتصادم مع محبة هذا الدين، محبة هذا الدين. فمحبة الأولاد تعينك على محبة الله ورسوله وتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى. بعد هذا ماذا قال؟ وأن الله عنده أجر عظيم. بعد ما حذرنا من محبة الأموال والأولاد في وصول الامتحان، ذكرنا بالأجر عنده، وأن الله عنده أجر عظيم. طبعا مربوطة مع الجملة السابقة مباشرة الواو حرف عطف. لاحظوا، تعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الواو حرف عطف، أن معطوفة على أنما لكافة ومكفوفة، لكن المعطوفة عاملة. الله عنده أجر، الله اسم أن لفظ الجلالة، عنده ظرف مكان والهاء مضاف إليه مفعول فيه منصوب، أجر خبر أن وعظيم صفة. والجملة معطوفة على اعلموا الأولى تقدير، واعلموا أن الله عنده أجر عظيم. لاحظ، واعلموا أن الله عنده أجر عظيم. هنا عنده عندية مكان، مكانة ومنزلة، عند ظرف مكان كما قلنا. فالأجر العظيم في منزلة عالية محفوظة عند الله تعالى، وهذا من باب التكريم. لما تقول أنا والله لي عند الله أجر، هذا أجر كريم وشريف ومدخر عند الله عز وجل، في تكريم لهذا الأجر، مكانة ومنزلة عالية. الأجر هو الثواب، والعظيم نكرة ملونة. لاحظ، أجر عظيم، عظيم يعني كبير ضخم. فالتنوين في كلمة أجر عظيم، تنوين مع التنكير نكرة ملونة، ليدل على عظمته وكثرته وفضله وشرفه. يشهد الله تعالى قال إنه أجر عظيم، فشهادة من الله عز وجل. لكن تعال معنا بفش معنى كلمة أجر، ولماذا سمي ثواب أجرا؟ أجر معناها ثواب. الأجر هو الثمن أو الجزاء الذي يقدم للإنسان مقابل عمل قام به، اسمه أجر. واحد عمل عمل أخذ مقابل هذا الجزاء ثوابه. جبت واحد عندي شغلته نهار كامل، قلت المغرب خذ لك هاي 8 ليرات أجرتك، أجرك مقابل عمل وأخذ أجر. الثواب عند الله تعالى ربنا سماه أجر، لأن الله تعالى يكافئ المحسن بإحسانه، مكافأة. انت في الدنيا مكلف وعندك واجبات وتكاليف وحلال وحرام، واوعى واحذر وانتبه وفتح عينيك ودير بالك، هذا عايز انك مجاهدة، بلك ماشي طاحن. اذا ضربت مع الله تعالى 50-60 سنة، خذ بعدين في الاخرة مكافأة، اجر مقابل العمل اللي عملته في الدنيا. فربنا لا يضيع أجر المحسنين. فسمى ربنا أجر عشان جزاء لعملك الصالح، هذا شيء، وشيء ثاني عشان ترغيبك في الدنيا بالمحافظة على التكليف، رغبك ونشطك. يقول لك عندي مش هضيع شيء، نشط شد حيلك يعطيك العافية، ما تتكاسل ما تتأخر إلى أجر. وكلما تذكرت الأجر ضاعفت النشاط. واحد في الدنيا لما يتعب ويشتغل يقول ما هو آخر الأسبوع من أزاري من المعلم الله بعين ومعينه على آخر الأسبوع، فعندما كان معطوش المعلم أجاره كم بيكون ظالم؟ بمناسبة عيد عمال امبارح كم يكون ظالم؟ والمال النهاية. فهنا لما تعمل مع ربنا تجتهد وتجاهد نفسك وعينيك على الآخر على الجنة وعلى أجر الثواب، فهذا يدفعك إلى مضاعفة النشاط والجهود حتى تنال ما عند الله عز وجل، واعلم أن الله عنده أجر عظيم. ثم ذكرت بهذا الأجر العظيم علشان إيش؟ علشان إنك أنت تلتزم بالأمانة وتأديها وما تخونها، وعلشان ما تفتنش بالأموال والأولاد. اللي فتن بأموال أولاده خسر أجر عند الله راح عليه، اللي خان أمانة وما أداها راح أجر عند الله. فهذا أخذ العاجل القصير وترك الطويل الدائم عند الله، كم يكون خسران خسارة عظيمة. أي نعم. قف أمام الآية انظر معي، إنه أنما مذكورة مرتين، أما مذكورة مرتين، المرة الأولى كفيناها عن العمل أنما أموالكم وأولادكم فتنة، والمرة الثانية معطوف عليها عامل أن الله عنده أجر ما كف عن العمل. في المرة الأولى كفها عن العمل فحصل الأموال والأولاد بكونهم فتنة، ليس إلا فقلت ما له لراتب الامتحان هي فتنة. أما لما قال أن الله عنده أجر عظيم ما حصلها، ليش ما حصلها؟ مش هذا حصل، حاصل حالها لحالها، مفهوم ظنا. فطالما الأجر عند الله تعالى خلاص، ليش يقول لك أنما الأجر عند الله؟ ما معروف ما في حد يوم القيامة يملك شيئا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا داعي أن يحصرها وأن يقصرها، جعلها مفتوحة هكذا أن الله عنده أجر عظيم. أين ننتقل الآن يا سادة إلى تران الآية التي بعدها مباشرة رقم 29. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية 29 خاتمة هذه الوحدة كلها، الوحدة كلها التي تتكلم عن مشاهد من غزوة بدر والتعقيب عليها. فنافل أن تختم هذه الآيات بهذا التوجيه الرباني المباشر للمؤمنين. موضوع الآية أنها تذكر لنا نتائج تقوى الله تعالى، فمن اتقى الله تعالى فماذا له في الدنيا قبل الآخرة. هناك الآخرة طبعا له الجنة عروفها، إنما الآية تذكر لنا نتائج ومشاهد هذه التقوى في الدنيا حتى نشتاق لها ونبحث عنها ونحقق نتائجها. إن تتقوا الله واحد يجعل لكم فرقانا، اثنين ويكفر عنكم سيئاتكم، ثلاثة ويغفر لكم، النتيجة والله ذو الفضل العظيم. ستقدم هذه الآيات لنا ثلاث ثمرات في الدنيا لتقوى الله. طبعا يلفت نظرك انه بدأ الآية بالخطاب المباشر للمؤمنين كما قلنا في الآية السابقة لا تخون الله والرسول. حكمة بدء الآية بخطاب المؤمنين أنه يريد أن يوقر الإيمان في قلوبهم حتى يكون في انتباه ويكون في تلقي مباشر للتوجيه الرباني حتى يكون في تفاعل معه، تفاعل وتطبيق وتنفيذ. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله على طول، وفي هذا إشارة إلى أن تقوى الله تعالى لا يمكن أن تكون إلا عند المؤمنين الصادقين مع الله عايز إيمان. يعني التقوى عايز أمر تنزل عليها زي المطر، زي المطر. المطر إذا وجد أرض محروسة ومبذورة وجاهزة بتتشرب على طول تنبت النبات القمح. فإذا نزل المطر على أرض البول بطلع شوك، إذا نزل المطر على صخرة ما بطلع ولا شيء، لا شوك ولا قمح. هذا الاستعداد. التقوى لابد أن تتفاعل مع قلب مليء للإيمان، فكان البدء بالإيمان ثم التوجيه التقوى إن تتقوا الله. أي ما المعنى كلام عن التقوى سابقا عدة مرات، ما في داعي نعيد، تذكر ما قلناه سابقا. والخلاصة أن التقوى حالة دائمة تلازمك لا تنفصل عنك أينما كنت. استمرار المراقبة الحية لرب العالمين، دائما تفكر الله يراك، الله يسمعك، الله يخفي عليك أعمالك، هاي التقوى. فطالما المعنى هذا حي في قلبك إذا أنت لا تخفي عنه لحظة، تبقى صاحي. هات تجيب الجملة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بدأ بهذه الحقيقة بالجملة الشرطية، إن حد شرط جازم طبعا داخل على فعل مضارع، تتقوا مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط والواو فاعل، الله هذا بالجلالة مفعول به. إن تتقوا الله جواب الشرط يجعل لكم مجزوم، يجعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط بالفعل تبدل هو على الله، ولكم خطاب المؤمنين فرقانا مفعول به. ويكفر عنكم سيئاتكم معطوف على يجعل، الثمرة الثانية يكفر مجزوم لأنه معطوف على جواب الشرط، مضارع مجزوم والفاعل هو، وعنكم متعلق بيكفر في جملة، وسيئاتي مفعول به منصوب بالكفر تماما الثالث، ويغفر لكم الثمرة الثالثة معطوف على ما قبله، يغفر مضارع مجزوم معطوف على يجعل والفاعل هو، ولكم متعلقة فيها. فكر في الآية، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. هذا واحدة واحدة، يجعل لكم فرقانا، يجعل معنا يضع ويوجد، طبعا نصب مفعول به واحد، إذا كان جعل نصب مفعول به واحد يكون معناها أوجد، أوجد، جعل منها زوجها مفعول به واحد، هنا يجعل لكم فرقانا، وإذا كان نصب مفعولين يكون معناها صيرة كما تعرف، هنا يجعل لكم فرقانا يعني يعطيكم، يوجد عندكم. لكم الخطاب المسلمين المؤمنين المتقين، آمنوا تتقوا، والله لكم مش مسميها لأن التمليك والتخصيص لام تمليك والتخصيص سلطانا نجرة منونة مفعولية مفعول وهنا التنوين فرقانا للتكسير والتعظيم والتشريف. تشريف هذا الفرقان انه من عند الله تكريمه تشريفه تعظيمه لان هذا من عند الله يعطيك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب الفرقان في الاشتقاق مصدر على وزن فعلان مشتق من الفعل الماضي فرق يفرق فرقا مضبوط فرق يفرق فرقا ومعنى الفرق ايش الفصل الفرق الفصل الفرق والفلق بمعنى متقارب فلقه وفلقه يعني فصل فصلين وقسم لقسمين وفلق فلقتين الفلق والفرق اين حتى زمان في زمان تذكروا كل فاء الماضي ثلاثي اول فاء وثاني راء يدل على الشق الفرق والشق وكذا اي نعم على كل حال فالفرقان مصدر على وزن فعلان فعلان الفاء الماضي فرق في القران مش مذكور اعتقد اما يفرق يفرق فلك يفرق مذكور في القرآن يفرق مذكور قال تعالى ويحكم الله إنهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ومعنى يفرقون يعني يخافون والفرق هو الشك كيف اللي خايف يعني شو الشد عنده أعرف أنا فالفرق هو الشق ولما ربنا امر موسى على سام شق البحر بعقاه قال فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم فانفرق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم تصور المنظر على شط البحر واقف موسى عليه السلام وبني فرعون جماعه خلفه والجماعه بين صيحتين انا لمدركون لما كانوا بعضات البحر مثل المحل العصا ضر البحر فيها ففجأة بأمر الله تعالى البحر انفرق لفرقتين زي ما دفلوا قد حد التفاح بحر خليج السويس خليج العشرة ما عرفش أي خليج فيهم بحر وبعدين يعني صار في وسط البحر طريق يابس خلال ثاني وحدي سبحان الله في واحد يعني واحد عن شق يعني صدوا الجنباس وإن كلام ذا كذا كان يقوله يعني شق فيها ثانية واحدة والشق هذا صار ذلك البحر يبس والماء عن يمين فانسلت فكان كله فرق كالطود العظيم كالطود طود الجبلي العظيم الضخم وادخل يا جماعة وتصور المنظر ماشي ولو انا كنت ما كنت واقفة مع بني اسرائيل ماشي على البحر وشايف المية على يمينك وعلى شمالك وارتفاعها في حوالي 14 متر ولا 20 متر ومش ماسكها لا شد ترابي ولا حجري ولا زجاجي والمية واقفة لحالها ومين وقفتها؟ لا اله الا رب العالمين عز وجل آيات الله سبحانه وتعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم خلاصة الفرق هو الشك والتفريق هو بالتجزئة والتقسيم والفرقان في معنى التوكيل على هذا المعنى فرق فرقان نحن تعرف القاعدة الألف والنون تدل على موضوع المبالغة فرقان المبالغة والتوكيل على الأمر هذا فإذا هنا الفرقان هو الذي يفرق بين الأشياء يدع لكم فرقانا تفرقون به بين الأشياء المتداخلة المتداخلة. الفرقان التفريق بين أشياء عند غيرك مخلوطة مشبوكة وعندك أنت مفروجة مفروقة، وكل قسم على جهة وما في تداخل لا في الحقائق ولا في الألوان ولا في المعاني ولا في غيرها. هذا معنى الفرقان. تعالى معنا عن كلمة الفرقان في القرآن بشكل سريع جدا نتعرف عليها. الفرقان أطلقت في القرآن على ثلاث أشياء ثلاث معاني، هذا مصطلح عظيم هذا الفرقان. أول معنى هو القرآن الكريم نفسه، ربنا سمى القرآن فرقانا وعندنا إحدى صور سورة الفرقان. كم تعرف آيات كثيرة فيها كلمة فرقان، اسم لهذا الفرقان القرآن. فالقرآن فرقان أشهر المناسب يحصل أشهر أسماء القرآن أربعة وما سواها صفات أربعة. القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر، بس وما سواها صفات. ممكن تطلع له 50 صفة من القرآن لكن صفات، هذا بس أسماء أربعة. لما هنا؟ لماذا القرآن فرقان؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل. تمام معروف. يعني كل ما كان في القرآن فهو حق، هذا إيمان نحن المسلمين، كل ما ورد في القرآن فهو حق. لا تشك في أي معلومة قرآنية، ما شك في أن يكون كافر أو يكون كذب يكفر، لا جبل يقل ويكفر. من شك في حقيقة قرآنية مذكورة في القرآن بلفظ صريح إما أن يكون كافر أو في غريبه يكفر، لأنه كذب الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون عندنا يقين كامل أن كل ما في القرآن فهو حق لا نشك فيه. لما ربنا حكام أن اليهود كفار معناته كفار المجرمين هنا ما نشكش، ولما ربنا حكام الامريكان وطيبين كفار معناته ما في شك في كفرهم مجرمين كمان، ولما ربنا امرنا بالجهاد في سبيل الله معناته كمان هذا حقيقه قرانيه لا شك فيها. فاذا واحد يقول لك لا الجهاد هذا عباره عن تهور وجنون وانت كذبت القران كذبته مش يعني بخبر انك كذبت انت مش شايف اخاف عليك انت وهكذا وهكذا. هي واحده، فكل ما في القرآن حق أي واحدة. بالمقابل كل ما خالف القرآن فهو باطل، كل فكر أو قول أو مذهب أو مبدأ خالف القرآن فهو باطل. لأن أنت مرجعيتك إلى القرآن تجد بها كل شيء، فالذي خالف عندك مرفوض يكون باطل، لأنهما فريقان لا ثالث لهما، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. الحق في كتاب الله معناه الباطل في كل ما خالف كتاب الله تعالى. هكذا تريحنا في الكنز. فبقيت عندنا نقطة ثالثة، في شيء لا وافق القرآن ولا خالف القرآن، صح؟ لا مخالفه حتى يكون باطل ولا موافقه حتى يكون حق. ايش هو قرخ منه؟ هذا ضمن المسكوت عنه المباح شرعا، المسكوت عنه المباح شرعا. فتجب عن الشرع احنا بنيكم فلا دخلوا عنها. في عندنا مبدأ او فكرة القرآن ما حث عليها والقرآن ما كذبها وما تناقض مع حقيقة قرآنية، هذا يدخل من باب أنفسهم يؤمنون من ياكل، ما حدا منعك. يعني انت مثلا تسكن بأي بلد وشو كان حد شقتك وشو ماركيت سيارتك وشو ماركيت مش عارف هنا مش كده لا حلال ولا حرام تدبر حالك وين بمثال تمشي بتمشي معاه يعني لاحظ معي طيب الناس عندهم مرجعية هي كتاب الله تعالى كان فضلوا كل حياتهم وأفكارهم بغربلوها فلا بد من إحالة تصفية وغربلة وزن كل ما في حياتنا عن ميزان قرآن نفسه إذا كان بني يعرض لا يفعلون هذا على أقل الشباب المسلم يفعل هذا على قدر بين نفسه لا بد أن تغربل كل ما عندك وكل ما تراه وكل ما تقرأ وكل ما تسمع أن تعرضه على كتاب الله تعالى فما وافق القرآن أخذته وما خالف القرآن تركته وكذبته وسترى أنك ترى وتسمع في أيامنا حوالي 95% من الأفكار والدعوات تخالف كتاب الله تعالى نقول هذا مع التواضع حوالي 95% مما ترى وتسمع وتقرأ في المجتمع والفضائيات وغيرها يخالف كتاب الله تعالى الحياة الاقتصادية والسياسية والعلمية والفنية والاجتماعية وغير ذلك وما أجمل أن تعود لكتاب الله حدثنا والحكم في كل ما اختلف فيه الناس كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فحكمه إلى الله نعم إذا هنا القرآن فرقان بهذا الاعتبار هذا واحد الفرقان الثاني الجهاد سبحان الله ليس هذا من عندي بل من سورة نفسها سورة الأنفال فربنا سمى في هذه السورة الأنفال يوم بدر يوم الفرقان في الآية مولانا رقم 41 قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان لأمر ما الله الحكيم سمى معركة بدر يوم الفرقان على اعتبار أن الجهاد فرقان خان وما أجمل أن يجتمع الفرقانان القرآن والجهاد مش من عندها القرآن نفسه القرآن فرقان والجهاد فرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذا كان القرآن فرقانا يفرق بين الحق والباطل فرقان نظري فإن الجهاد والغزو والنصر والقتال فرقان عملي ميداني على ساحة المعركة يفرق بين الحق والباطل كجنود حق وجنود باطل ولأن بدرا أول غزو مع الكفار ربنا سماها فرقان فرقت ما بين حالتين ما قبل بدر وما بعد بدر وراجع الظلال ليش بدر يوم الفرقان عن كلام ثلاثين كتب ربنا يرحم يتكلم عنها كلام في غاية الروعة الحقيقة ليش بدر فرقان بالدنيا هنا مش بس بدر الجهاد مفهومه العام وفرقانه فلا بد من تفريق وتمييز وفصل بين الجيوش المتداخلة والأفكار المتداخلة والدعوات المتداخلة المخلوطة ولن يتم الفصل بينها إلا بالجهاد والنصر كما أن الجهاد والنصر فرقان يفرق بين الجنود جيش الحق وجيش الباطل